بكل رغبة بلساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المعاني التي استعمل فيها صيغة الأمر غير نفس الفلق. وصل الكلام بنا إلى المعنى الرابع وهو التسخير. التسخير المراد منه جعل الشيء مسخرا ومنقادا لما أمر به، كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. فالمراد من صيغة الأمر وفعل الأمر كونوا هو التسخير وجعل المخاطب مسخرا ومنقادا للصيرورة قردة خاسئين. هذا المعنى الرابع، التسخير كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. المعنى الخامس الإهانة. المراد من الإهانة إظهار احتقار المخاطب وإظهار قلة المبالاة به وعدم الاعتداد بشأنه، إظهار أنه شخص لا اعتداد به، كما في قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدة. الأول كونوا قردة خاسئين، هذا المراد من التسخير. الثاني كونوا حجارة أو حديدة، المراد منه الإهانة وإظهار قلة المبالاة. ما هو الفرق بينهما؟ شنو الفرق بين التسخير من جهة وبين الإهانة من جهة أخرى؟ الفارق هو أنه في التسخير حال إنشاء الصيغة يتحقق الفعل. الفعل المدلول عليه بالصيغة يتحقق حال إنشاء الصيغة، كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. حينما تنشأ تلك الصيغة يتحقق الفعل ويتحقق الكون قردة، فينتخون إلى قردة ويتبدلون من حقائقهم إلى حقائق أخرى، إلى نفس تلك الحقائق، حقائق القردة. بخلاف الإهانة، الإهانة حينما تنشئ صيغة لا يتحقق الفعل حال الصيغة، بل لا يتحقق أصلا. الفعل الذي أنشئ بالصيغة لا يتحقق، لا في حال إنشاء الصيغة ولا بعد إنشاء الصيغة، فلا يكون هم في الحقيقة لا يكون حجارة أو حديدة، بل الغرض من إظهار أنه كونوا ما شئتم حجارة أو حديدا لا اعتداد بشأنكم ولا مبالاة بأمركم. وليس الغرض منه تحويل حقائقهم من طبائع إنسانية إلى حقائق أخرى، إلى حقيقة الحجارة أو الحديد كما كان في الأول كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين هذا المراد منه مسخ وتحويل وتبديل حقائقهم إلى تلك الحقائق الموهانة. قال والتفسير نحو كونوا قردة خاسئين والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدة. إذ ليس الغرض، ليس لا يراد الاستفهام من تلك الاستعمالات، ليس لا يراد الاستفهام حقيقة؟ واضح لأنه ما يطلب منهم أن يتحولوا من بشر إلى قردة أو من بشر إلى حجارة أو حديد، لأن هذا ما يمكن لهم. ما يمكن للإنسان أن يحول حقيقته من حقيقته من الحيوانية الناطقية إلى حقيقة أخرى. فإذا ليس المراد هو الطلب حقيقة هذا قطعا، بل المراد منه التسخير أو الإهانة. إذ ليس الغرض، هذا تعليل لعدم إرادة الطلب حقيقة. ليش تقولون هذا ما استعمل في الطلب؟ قال إذ ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة، قردة في الآية الأولى أو حجارة في الآية الثانية، أكيد مو هذا المراد. ليه؟ لعدم قدرتهم على ذلك، لعدم قدرتهم على تحويل أنفسهم، فهو ممتنع بالنسبة إليهم، فلا يمكن أن يؤمروا بذلك الممتنع، لأنه محال على الحكيم أن يطلب غير المقدور ويطلب الممتنع. قال لكن في التسخير شنو الفرق بينهما؟ ولكن في التسخير يحصل الفعل حال إيجاد الصيغة، وحال إنشاء الصيغة يحصل ذلك الفعل. أعني صيرورتهم قردة، هذا الفعل كونهم قردة وصيرورتهم قردة يحصل في التسخير، لأن قلنا المراد من التسخير الانقياد، ينقاد إلى ذلك الفعل ويتحول إلى قردة وخنازير، يتحولون قردة حاسئين. قال يحصل الفعل أعني صيرورتهم قردة، وفي الإهانة لا يحصل، لا يحصل هذا الفعل أصلا، إذ المقصود المقصود من الإهانة مو التحويل وتبديل حقائقهم، بل المقصود منه إظهار عدم المبالاة. قال إذ المقصود يعني من الإهانة قلة المبالاة، قل قلة المبالاة بهم. ثم قال والتسوية، هذا المعنى الرابع والمعنى الخامس. المعنى السادس تفريح في مقام الإثبات، يعني أي بحسب القرينة، بحسب القرينة لا احنا واضح عندنا المس والنس، المس ان تمسخ الحقيقة، حقيقة الكافر من حقيقته الى حقيقة اخرى، هذا واضح. فنقول هذا كونوا قردة خاسئين، هذا فعلا هم في يوم الحساب يتحولون الى قردة. اما كونوا حجارة او حديدة، المراد كونوا حجارة او حديدة يعني المراد منه انه كونوا ما شئتم مثل ما بنا، كن ما تكن، احنا لا نعتني بشيء. قد هناك قرائنهم مو بالضرورة الا قرائن داخلية، لا قد قرائن خارجية اخرى، قد مثلا تفسير الآية مثلا يكون هو دليل على التفرقة بينهما. المهم التفرقة يعني هذا فد امر يرتبط بالاثبات، احنا نقول اكو فشيء اسمه تسخير، اكو فشيء اسمه اهانة، اما شلون نفرق هذا في مرتبة الاثبات، كل بحسب قرينته. قد تكون قلنا القرينة خارجية مو من نفس من نفس العالم. قال والتسوية نحو اصبروا او لا تصبروا، يعني ان الاستعمال هذه الصيغة اصبروا، صيغة الامر وفعل الامر اصبروا، الغرض منه انه سواء صبرتم او لم تصبروا الامر واحد، الامران سيام لا فرق بين الصبر وعدمه، يستوي الصبر مع عدمه، لا فرق بين هاتين الحالتين، اصبروا او لا تصبروا الغرض من التسوية بين الصبر وعدم الصبر. هذا اكو نظير الى تقدم، اكو شبه الى معنى تقدم، شنو الاباحة. الاباحة اللي مثل جالس الحسن او ابن سيرين، هذا شنو فرق الاباحة عن التسوية؟ الاباحة خلي نمثل هذا المثال بقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يعني أن الصيد الآن مباح، هذا يخاطب به الحاج أو المعتمر بعد حل إحرامه، إذا حللتم فاصطادوا، بعد حل الإحرام لا مانع من الاصطياد، هذا الغرض منه واضح، مو أنه فاصطادوا أمر بالاصطياد ولا بد من الصيد بحيث يكون الصيد واجبا بعد حل الإحرام، لا، الغرض منه الإباحة، أنه هذا الأمر كان محظور كان ممنوع الآن يباح لكم. فإذا شنو الفرق بين الإباحة وبين التسوية؟ كما أن الإباحة بها جنب التسوية، التسوية أيضا اصبروا أو لا تصبروا يعني لا فرق بين الإباحة بين الصبر وبين عدمه، هذا المراد من التسوية. الإباحة أيضا بها جنب التسوية، الإباحة حينما يقول فاصطادوا يعني لا فرق عند الشارع المقدس في الصيد وعدمه، في حال الإحرام أكو فارق بين الصيد وبين عدمه، أما بعد الإحرام لا فرق بين الصيد وعدمه. فقد يقال أن الإباحة هي نفسها التسوية، لا فرق بين الإباحة والتسوية، يجيب الشارع يقول فرق بين التسوية وبين الإباحة، نعم يشتركان في أن الإباحة الغرض منها دفع توافق، كما أن التسوية أيضا الغرض منها دفع توافق. شنو التوافق؟ التوافق يختلف فيهما. التوافق المدفوع في الإباحة هو هذا اللي قلنا من أنه الإباحة إنما تستعمل في موارد دفع الحظر ودفع المنع. قد يتوهم المكلف أن ذاك الأمر محظور عليه، ممنوع بالنسبة إليه، فيجاء بصيغة الأمر للدلالة على الإباحة. إذا حللتم فاصطادوا لا مانع من الاصطياد. هذا الشيء الذي تتوهم أنه هو ممنوع هو ليس بممنوع، هو مباح لك. فإذا التوهم المرفوع في الإباحة هو توهم الحظر وتوهم المنع، بخلاف التسوية. التسوية الغرض منها دفع توهم، لكن توهم آخر، وهو أنه قد يتوهم المتوهم أنه أحد الفعلين هو بالنسبة إليه أرجح وبالنسبة إليه أولى وأنفع. يقول أنا إذا صبرت يكون بالنسبة لي أحسن حالا عند الشارع، عند المولى. المولى يقول لا فرق بين الصبر وعدمه. الصبر ليس بأولى، الصبر ليس بأنفع لك. اصبروا أو لا تصبروا، النتيجة واحدة، أمركم محسوم. اصبروا أو لا تصبروا، فالغرض منه دفع توهم كون الصبر أنفع للمخاطبين. فصحيح يشتركان في دفع التوهم، لكن التوهم اللي يدفع في الإباحة غير التوهم اللي يدفع في التسوية. قال والتسوية نحو تصبروا أو لا تصبروا. ففي الإباحة كان المخاطب، هذا الفرق، ففي الإباحة كان المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في تركه. توهم أن الاصطياد محظور عليه فأذن له بالاصطياد ولا مانع من ترك الاصطياد، واضح، لأنه ليس بواجب، فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك. وفي التسوية كأن المخاطب توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له، الصبر أو عدم الصبر أحدهما، وهو الصبر توهم أن الصبر أنفع له، توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه، فدفع ذلك التوهم وسوي بينهما، وقيل أنه هما على حد سواء، لا فرق بين الصبر وعدمه. هذا المعنى السادس. نعم السادس. ثم قال والتمني. التمني هو المعنى السابع من المعاني التي يستعمل لها الصيغة. التمني مر علينا، هو طلب أمر محبوب مع عدم طماعية فيه، لا يطمع في ذلك الأمر المحبوب، كما ليت الشباب يعود. عود الشباب أمر محبوب لكل أحد، لكن هذا بالنسبة لهذا الشيخ الكبير مثلا أمر لا طماعية فيه، لأنه إما مستحيل وإما أمر غير متوقع الحصول. هذا التمني. أحيانا الصيغة أيضا تستعمل للتمني، كما في قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل الأنجلي أنجلي. هذا أنجلي مو الغرض منه هو أمر الليل بالانجلاء، أمر الليل بالانقضاء ومجيء الصبح، واضح، ليس الغرض منه هو الأمر حقيقة، الطلب حقيقة مع الاستعلاء، هذا اللي مر في بيان حقيقة الأمر، لا مو هذا المراد، لأنه الليل لا يمكنه أن ينجلي من وحده، الليل مجبور ومجبول على هذا الدوران بينه وبين الآخر، لا يمكنه أن ينجلي، فإذا الأمر الحقيقي لا يراد. الغرض من هذا الطلب، من هذا الأمر، هو التمني، تمني الانجلاء، فإن هذا الشاعر لشدة حزنه ولكثير وجده بسبب عشقه هو يشعر بأن هذا الليل طويل ويقاسي ويعاني في هذا الليل الطويل، ولرؤيته هذا الليل طويلا ولشدة طول الليل بالنسبة إليه هو لا يطمع في انجلاء الليل، هو يرى أن انجلاء الليل كأنه هو أمر ممتنع لشدة رؤيته طول ذلك الليل، هو يرى ذلك الليل طويلا جدا بحيث كأن انجلاء الليل بالنسبة إليه أمر لا طمعية له، لا طمعية له فيه، أمر مستحيل. لذلك هو حينما يطلب ذلك كأنه يطلب عود الشباب، كأنه يطلب أمرا ممتنعا، أمرا مستحيلا. لذلك يكون هذا الاستعمال من قبيل التمني لا من قبيل الترجي الذي يتوقع فيه حصول ذلك الأمر المحبوب والمطلوب. لذلك يقال في هذا البيت، هذا البيت يستعمل فيه الأمر للتمني لا للترجي. الفارق تقدم هو أن هذا الأمر المطلوب المرغوب إذا كان متوقعا فيه طمعية في حصوله يمكن أن يحصل فهو ترجي، وإلا فتمني. قال: والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، حتى إذا انجليت وجاء الصباح، الصباح لا يعني الراحة ولا يعني الفراغ من تلك الآلام، آلام الفراق وشدة الوزن الناتجة من شدة العجز، لا، لكن من باب أن بعض الشر أهون، النهار أهون من الليل، لكن هذا لا يعني أنه تنقضي تلك الشدائد. من هنا يقول: وما الإصباح منك بأمثلي، يعني بأفضلي، الصبح مو بأفضل منك، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، إذ ليس الغرض، ليش مو هذا أمر حقيقي؟ يقول: إذ ليس الغرض من طلب إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل. ليش؟ إذ ليس ذلك في وسعه، إذ ليس في تكرار أبيه. قال: إذ ليس الغرض من طلب الانجلاء من إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل فإن ذلك ليس في وسعه أو لا يسعه، إذ ليس ذلك في وسعه، هذا الانجلاء مو في وسع الليل، لا يمكن لليل أن ينجلي، لكنه هو يتمنى، الشاعر يتمنى ذلك تخلصا مما عرض له هو في الليل من تباريح الجوى، يعني شدائد الحزن وكثرة الوجد وشدة الوجد، من تباريح الجوى والاستطالته. زين، ليش كان هذا تمني؟ ليش مو شيء آخر؟ زين، آمنا أنه ليس بطلب حقيقي، ليس بطلب حقيقي، ليش تمني؟ ليش مو شيء آخر؟ يقول: والاستطالته تلك الليلة، استطالة يعني شنو؟ يعني رؤية الليلة طويلة، مثل الاستبقاء، مثل الاستبعاد، يراه بعيدا، يراه بطيئا، هذا يراه طويلا، يجده طويلا، يجد الليل بالنسبة إليه طويلا. يقول: والاستطالته تلك الليلة، استطالة الشاعر امرئ القيس، استطالته تلك الليلة كأنه لا طماعية له في انجلائها، هو يراها طويلة كأنها لا تنجلي ولا يطمع في انجلائها. والاستطالته تلك الليلة كأن الشاعر لا طماعية له في انجلائها، فلهذا يحمل على التمني دون الترجي، لأنه لا طماعية فيه، هذا لا طماعية فيه، هاي خاصة التمني، فصل التمني عن الترجي، فيكون تمنيا لا ترجيا. قال: فلهذا يحمل على التمني دون الترجي. ثم قال: والدعاء، يستعمل الأمر للدعاء، أي الطلب على سبيل الخضوع والخشوع والتذلل، نحو رب اغفر لي، والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة افعل بدون الاستعلاء. الأمر إذا صدر من المستعلي إلى ما دونه فهو أمر واضح، إذا صدر من الداني إلى العالي فهو دعاء على سبيل التبرع، أما إذا صدر من المساوي إلى المساوي هذا يكون التماسا. الماتن، لاحظوا عبارة الماتن، قال والدعاء نحو رب اغفر لي، والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة افعل، بدون استعلاء، حال كون هذا القول بدون استعلاء من به. الشارح يذكر إشكال على تلك العبارة ويجيب عنه، يقول أن الشارح قال لمن يساويك رتبة، الالتماس كقولك افعل، لمن يساويك رتبة كقولك لمن يساويك رتبة افعل بدون استعلاء. يقول هذا بدون استعلاء، هذا فيه تكرار، فيه استدراك وزيادة، هذا بدون استعلاء زائد ومستدرك ولا حاجة له. ليش؟ لأنه قال فيما تقدم لمن يساويك، بعد ماكو داعي يقول من دون استعلاء أو بدون استعلاء، هو مجرد أن قال لمن يساويك هذا يستلزم أنه هو ليس بمستعل، لأنه هو مساوي، فماكو داعي يقول افعل بدون استعلاء، هذا بدون استعلاء زائد ولا حاجة له، لوضوح أن المساواة تستلزم عدم الاستعلاء. المساواة يعني شنو؟ يعني مساوي، يعني في رتبة واحدة، يعني مو مستعلي، ليس بعالي. فإذا قول لمن يساويك هذا يغني ويكفي عن تكلف عناء قيد جديد اسمه بدون استعلاء، هذا بدون استعلاء زائد ومستدرك. هذا الإشكال على المصنف. الشارح يجيب يقول لا، هذا ليس بزائد ولا مستدرك، وهو في محله، وهو في محله، لأنه لا نسلم تلك الملازمة المدعاة لما تقدم سابقا. أنت شو تقول؟ تقول المساواة تستلزم عدم الاستعلاء، هذا غير مسلم. المساواة نعم تستلزم عدم العلو مو عدم الاستعلاء، الاستعلاء قد يكون من المساوي لكنه يرى نفسه عاليا على غيره، أي هذا استعلاء. احنا اللي اخذناه في حقيقة الامر مو العلو الحقيقي، اللي اخذناه في حقيقة الامر هو الاستعلاء، سواء كان عاليا في نفس الامر والواقع كما في العبد كما في السيد والعبد، او لم يكن عاليا في نفس الامر والواقع بل كان مستعليا متعاليا يرى نفسه عاليا. فالمساواة اللي ذكرها المصنف تستلزم عدم العلو لكن لا تستلزم عدم الاستعلاء، ماكو ملازمة بين المساواة وبين عدم الاستعلاء. إذا ماكو ملازمة بعد لا إغناء فلا استدراك، فحسنا فعل حينما ذكر المصنف القيد الثاني من دون الاستعلاء. فلا بد أن يقول الالتماس هو الطلب، هو طلب المساوي من المساوي، لكن بشرط أن لا يكون مستعليا، لأنه إذا كان مستعليا صار أمرا حقيقة وخرج عن الالتماس. الالتماس أخذ فيه أمران، أولا المساواة، ثانيا عدم الاستعلاء، فهذا القيد الثاني هذا لا يكون زائدا ومستدركا. قال فإن قيل نعم لا لا يكون حقيقة، احنا قلنا الأمر حقيقة هو الطلب مع الاستعلاء، هذا تقدم بالأصول، قدم قلنا طلب مع استعلاء. استعلاء يعني شنو؟ يعني أنا استعلي، سواء كان أنا عالي فعلا في نفس الأمر في نفس الأمر والواقع أو لا مو عالي، أنا إنسان متكبر أرى نفسي عاليا ولست عاليا. مو واضح شلون شفنا؟ شيخنا الطلب الحقيقي الأمر الحقيقي أكو تحت فردي، مرة شخص هو عالي حقيقة مثل العبد مثل السيد حينما يطلب من العبد، هذا عالي حقيقة، فهذا حينما يصدر منه طلب يقال لذلك الطلب شنو؟ أمر. أكو أمر آخر، أكو فرد آخر من أفراد الأمر، شنو؟ طلب من غير العالي لكن مع استعلاء، أنا أطلب من زميل لكن أنا أرى نفسي والعياذ بالله مستعليا على ذلك الزميل، فأطلب منه حال الاستعلاء. الشارح والمصنف يقولون هذا أيضا أمر حقيقي، هذا أمر حقيقي. فإذا كان المأخوذ في حقيقة الأمر هو الاستعلاء، هاي المساواة تغني عن هذا القيد بدون استعلاء؟ لا ما تغني، يعني قلنا تجتمع هذه المساواة تجتمع مع الاستعلاء، فلا تقول أن بدون الاستعلاء هو زائد ومستدرك. هذا نحتاجه حتى نخرج كلام هذا الزميل لزميلة المستعلي، حتى نخرجه عن الالتماس، هذا غير المستعلي. واضح؟
واضح.
فإذا واضح قاسم الموضوع شوفوا العبارة، يقول فإن قيل أي حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء، هو ايش قال المصنف؟ قال والالتماس مثل كقولك لمن يساويك رتبة. شنو تقول؟ تقول افعل، تقول لهذا زميلك تقول له افعل، هذا مساوي تقول له افعل، هذا شنو نسميه؟ تقول احنا ننتظر، ما نقدر نسميه رأسا، نشوفه اذا من دون استعلاء نقول هذا شنو؟ التماس. اذا مع استعلاء نقول هذا امر. فاذا احنا حينما نقول المساوي رتبة هذا مو معنى انه هو قطعا التماس، لا، نحتاج الى امر اخر ان نتفحص عنه انه استعلى او لم يستعلي. فالمصنف ضاب هذا القيد، يقول والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة افعل بدون استعلاء، هو قول فقط افعل، هذا بدون استعلاء، هذا حال من قولك. ثم قال فان قيل اي حاجة الى قول المصنف بدون استعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة، يعني شنو؟ يعني القيد الاول يغني عن الثاني، بعد ماكو حاجة ان نذكر القيد الثاني. قال قلت قد سبق ان الاستعلاء لا يستلزم العلو. استعلاء استعلاء مو معنى انه هو عالي واقعا، لا، هو يرى نفسه مستعلي، هو يرى نفسه عالي، هو يجعل نفسه عالي، اما في الواقع لا، قد يكون ليس بعالي، قد يكون مساوي، بل قد يكون ادنى. قلت قد سبق، سبق وين؟ في بيان حقيقة الأمر. قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو، فهاي المقدمة اللي أنت أخذتها حتى انتهيت إلى الاستدراك وزيادة القيد الثاني، هاي فاسدة، من أنه المساواة رتبة تستلزم الاستعلاء، فالاستعلاء المساواة رتبة تستلزم عدم الاستعلاء، هاي الملازمة باطلة، فيبطل الكلام. قال قلت قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو، فيجوز أن يتحقق منه الاستعلاء من المساوي، بل من الأدنى أيضا، الاستعلاء كما يتحقق من العالي يتحقق من المساوي، بل حتى من الداني. قال المصنف ثم الأمر، قال السكاكي حقه الفور، بحث آخر يذكر في بحث الأمر، طبعا يذكر في البلاغة ربما استطرادا، موضع هذا البحث هو الأصول، هل أن الأمر يدل على الفور أم يدل على التراخي؟ الأمر الحقيقي الصادر ممن يستعلي، هذا الأمر الحقيقي يدل على الفور أم يدل على التراخي أم لا يدل على شيء منهما؟ الفور يعني شنو فور؟ يعني امتثال المأمور به، الاتيان بالمطلوب في أول أزمنة إمكانه، أول أزمنة الإمكان لا بد للمأمور أن يمتثل ويأتي بالمطلوب منه بما أمر به. فهل أن الأمر يدل على الفور أم يدل على التراخي؟ السكاكي يقول الأمر الأصل فيه وحقه أن يدل على الفور، أن يدل على الفور، لأنه الأوامر الصيغ الدالة على الأمر، الصيغ الدالة على الأمر يظهر منها الدلالة على الفور، يتبادر منها الدلالة على الفور، هي ظاهرة في الدلالة على الفور. وذلك لاحظوا، وذلك لوضوح أن العاقل لا يطلب الشيء إلا عند الحاجة إليه، فهو إنما يطلب الأمر حينما يكون محتاجا إليه، وهذا إنما يتحقق فيما إذا قلنا بأن الأمر يدل على الفور. وقت الإنسان يطلب شرب الماء يقول اسقني ماء قبل أن يعطش بساعتين مثلا، حتى نقول إيه أنت يتراخى لك الأمر، بعد ساعة ساعتين يمكن أن تجلب الماء. لا، العاقل إنما يطلب الماء حين العطش، حينما يعطش هو يطلب الماء، فطلب الماء يقتضي المبادرة إلى امتثال الأمر والمبادرة إلى تحقق المطلوب. هذا معنى أن الأمر يدل على الفور، الأمر ظاهر بالفور. وإذا عثر عليك تصور هذا الأمر، تعال إلى نظائر الأمر، أخوات الأمر في الطلب، مثل الاستفهام، مثل النداء، حينما ينادي الشخص شخصا آخر، النداء مطلب يجتمع مع الأمر في جنس الطلب. فالنداء حينما ينادي شخص شخصا آخر، هل يريد منه الإجابة والإقبال بعد ساعة أو ساعتين، أم أنه يطلب منه الإجابة والإقبال الآن فورا؟ واضح النداء يدل على الفور. الاستفهام كذلك، حينما يستفهم، حينما يطلب الفهم، حينما يطلب معرفة شيء من الأشياء، هل أن مراده من الطلب أن يتحقق المطلوب ولو بعد سنة على نحو التراخي؟ لا، واضح المراد أنه حينما يسأل الشخص عن مسألة يراد منه الإجابة الآن فورا. هذا لو خلي مع الأمر عن كل قرينة، هذا الاستفهام يدل على الفور، النداء يدل على الفور، فكذلك الأمر، الأمر نحو من الطلب، فكما أن بقية أفراد الطلب الاستفهام والنداء تدل على الفور، كذلك الأمر يدل على الفور. قال: ثم الأمر، قال السكاكي: حقه الفور، لأنه الظاهر من الطلب، لأن الفور هو الظاهر من هذا الطلب. عند الإنصاف، حينما الإنسان يجي يراجع وجدانه، يراجع عرفياته بإنصاف وبدون أن يتأثر بمؤثر خارجي، حينما يكون باحثا منصفا يرى هذا واضح، لما يرجع إلى وجدانه يشوف أن الأوامر تدل على الفور وظاهرة في الفور عند الإنصاف، كما في الاستفهام والنداء. كما أن الاستفهام والنداء أفراد من الطلب، أفراد من الطلب وواضح أنها تدل على الفور، كذلك الأمر يدل على الفور ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء. هذا دليل ثاني. الدليل الثاني يقول أنه إذا أمر المولى بشيء، كما لو أمر بالقيام، ثم بعد ذلك وقبل امتثال القيام أمر بشيء آخر ضد له، ضد لذلك الأمر الأول، كما لو أمر بالاضطجاع فقال قوم، هو جالس قال قوم، قبل أن يمتثل القيام قال اضطجع. هذا شنو اللي نفهم منه؟ قال إذا قال قوم ثم بعد ذلك قال مثلا اضطجع إلى ساعة، اضطجع إلى المساء، اضطجع إلى اليوم الثاني، هذا شنو اللي نفهم منه؟ هل نفهم من هذين الأمرين أن الأمر الأول اللي هو القيام بقي على حاله وبقي على مطلوبيته، لكن بعد انقضاء الساعة من الاضطجاع، بعد انقضاء فترة الاضطجاع، هو مطلوب منه القيام؟ نفهم هذا إذا قال قم ثم بعد ذلك قبل أن يقوم قال اضطجع لساعة، هل أن المفهوم من هذين الأمرين أن الأمر الأول باقي على حاله، وأنه أنت بعد أن تضطجع ساعة وتمتثل الأمر الثاني لابد أن تمتثل الأمر الأول، تعود إلى الأمر الأول وتمتثل الأمر الأول حتى يكون دال على التراخي، وأن الأمر بالقيام متراخ وليس بفوري، أم أنه يفهم من هذا الكلام أن المولى غير رأيه، هو أمر بالقيام ثم بعد ذلك قال ها لا اضطجع لساعة، هل يفهم الأمر الأول أم يفهم الأمر الثاني؟ المصنف يقول المفهوم هو الأمر الثاني، وأنه هو إذا قال قم ثم قبل القيام قال اضطجع لساعة، هذا يفهم منه أن المولى أعرض عن الأمر الأول وتناسى الأمر الأول ولا يطلب الأمر الأول. هذا معناه شنو؟ معناه الفورية، معناه الفورية، معناه أن الأمر بالقيام لو كان باقيا على حاله للزم منه اجتماع الذهن، استماع القيام واستماع الاضطجاع. ليه؟ لأن الأمر يدل على الفور، دلالة الأمر على الفور يعني الآن قم، ثم بعد ذلك الآن اضطجع لمدة ساعة، ما يمكن استماعهما، فلا بد من القول بسقوط الأول حتى نخلص عن شائبة استماع الضدين. أما لو قلنا بالتراخي وأن الأوامر تدل على التراخي، ماكو مانع من أن يبقى الأمران معا، ويبقى الأمر بالقيام ويبقى الأمر بالاضطجاع، لكن بعد ساعة بعد انتهاء مدة الاضطجاع بعد ساعة يمكن أن يمتثل الأمر الأول ولا محذور في ذلك. سقوط الأمر الأول وعدم بقاء الأمر الأول دليل على التراخي، العفو دليل على الفور، سقوط الأمر الأول سقوط الأمر بالقيام دليل على الفورية، وإلا لو كان الأمر دالا على التراخي لما فهم العرف من هذين الأمرين سقوط الأمر الأول، لفهم لو كان الأمر دالا على التراخي لفهم امتثال الثاني ثم بعد ذلك يعود الامتثال الأول. ليش العرف فهم سقوط الأمر الأول؟ فهم العرف سقوط الأمر الأول دليل، بل أدل دليل على أن الأوامر تدل على الفور، ولما امتنع الفور لأجل امتناع الضدين، لما امتنع الفور يكون بذلك الأمر ساقطا، الأمر يدل على الفور وبسقوط الفورية يسقط الأمر، هذا دليل على أن الأوامر حقها الفورية للتراخي. قال ولتبادر الفهم عند الأمر، هذا الدليل الثاني، قال ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء مثل كالاضطجاع بعد الأمر بخلافه اللي هو القيام، لكن قبل امتثال القيام، هيك يكون القيام قبل امتثال القيام هو أمر بالاضطجاع. تبادر الفهم علما، تبادر الفهم لا تغيير الأمر، وأن المولى غير أمره لم يبقى ملتزما بالأمر الأول، إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع، ما يتبادر إلى الجمع، ما يتبادر أذهاننا إلى لابدية الجمع، دون الجمع بين الأمرين وإرادة التراخي، إرادة التراخي من الأول يعني من القيام. فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال بعد ذلك له قبل أن يقوم، هذا اللي قلنا لابد أن يقيد كلام الماتم، هذا كلام إشارة. ثم فإذا قال لعبده قم ثم قال له قبل أن يقوم اضطجع حتى المساء، اضطجع لساعة، يتبادر الفهم إلى أنه غير، إلى أن المولى غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، ولم يرد، ولم يرد المولى، ما يريد الجمع بين القيام والاضطجاع حتى مع تراخي أحدهما، من هو القيام، حتى مع تراخي القيام مثلا أنه يضطجع الآن لمدة ساعة إلى المساء ثم بعد ذلك يمتثل الأمر بالقيام. المصنف يقول وفيه نظر، هذا الدليل الثاني فيه نظر، هذا لا يتبادر، هذا التبادر لا نسلمه على أطلاقه، هذا اللي تقول أنه هو يتبادر إلى أن الأمر غير أمره ولا يتبادر إلى الجامع، هذا إنما نسلمه مع وجود القرينة ولا نسلمه مطلقا ولو تجرد الكلام عن كل قرينة. هذا اللي سلمنا في هذا المثال هو وجود قرينة، القرينة وجدت الدالة على التبادر إلى هذا المعنى العرفي هي التي آمنا لأجلها بهذا التبادر. شنو القرينة؟ القرينة قوله حتى المساء، أما إذا تجرد الكلام عن كل قرينة لا يتبادر هذا المعنى العرفي، فهذا الدليل ليس بتام في نظر المصنف. قال وفيه نظر لأن سلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن، إذا خل المقام عن كل قرينة لا نسلم هذا التبادر، وهذا المثال اللي أنت ذكرته أو همسنا هذا يشتمل على القرينة، وهي قرينة قوله عند حتى المساء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.